قيل على إيش؟ على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيل المباح لا بأس. نعم يلا هما. مثل يعني قال أعوذ بالله، إيش هذا؟ البرتقال حرام؟ وليش قال حرام؟ طيب ما في شك إن هذا فضل. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. نعم.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الباب يبين مراد البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله، أن مراد الحاكم الساد فأخطأ مخالفا للنص فإنه ينقض الحكم، أما إذا لم يخالف النص فحكمه الأول فحكمه صحيح ويؤجر أجرا واحدا على اجتهاده. أما الذي اجتهد فأصاب فإنه يؤجر أجرين، الأجر الأول على اجتهاده والثاني على إصابته. فإن قال قائل: كيف يؤجر على إصابته وإصابته بغير فعله في الواقع؟ هو ليس منه إلا الاجتهاد، ولذلك يجتهد فيخطئ تارة ويصيب تارة. فيقال إن إصابته للصواب وإظهاره إياه يؤجر عليه، كما يؤجر الإنسان الذي يزرع زرعا أو يغرس نخلا فتأكل منه الطين مع أنه ما قصد ذلك. فالفعل إذا كانت ثمرته نافعة أجر صاحبه عليه، وإن لم يكن حصول الثمرة باختياره. وهذا الحديث يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد، قد يشكل على طالب العلم فيقال: أيهما أصدق، الحكم أو الاجتهاد؟ نعم، الاجتهاد ولا الحكم؟ الاجتهاد. فلماذا لم يقل: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ أو ثم أصاب؟ فيقال إن الحديث عن حكم الحاكم، وأن قوله فاجتهد يعني حكم حكما مبنيا على الاجتهاد، حكم حكما مبنيا على الاجتهاد. هذا وجه. والوجه الثاني أن يكون هذا من باب الترتيب الذكري لا الترتيب المعنوي، من باب الترتيب الذكري، يعني ذكر الاجتهاد بعد الحكم وإن كان الاجتهاد سابقا. والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. فإن سيادة الأب مقدمة على سيادة الابن، وسيادة الجد مقدمة على سيادة الأب، ومع ذلك جاءت بثم الدالة على الترتيب. فيقولون إن هذا ترتيب ذكري وليس ترتيبا معنويا. لكن شوف الشرح كن يذكر هذه المتابعات كأن فيه شيئا.
قوله فحدثت.
نعم لا أشب لا أول حديث من أول حديث.
قوله باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتوى إذا اجتهد فأخطأ يأثم بذلك، بل إذا بذل وسعه أجر، فإن أصاب ضعف أجره، لكن لو أقدم فحكم وأفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقال واستدل بحديث القضاة ثلاثة وفيه وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فهو في النار، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد. ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في أصحاب الحرف، وقد تقدمت الإشارة إليه فيما مضى قريبا. وقال الخطابي في معالم السنن: إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه. ثم إنما يؤجر العالم لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة، هذا إذا أصاب، وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. كذا قال، وكأنه يرى أن قوله وله أجر واحد مجاز عن وضع الإثم. عن وضع الإثم قوله عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور ولأبي صحبة، وبصر بضم الموحدة وسكون المهملة، وأبو قيس مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه. كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو محمد أبو أحمد، وجازم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره. ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم وخطأه في ذلك، وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى، وقد راجعت نسخا من الكنى لمسلم فلم أرى ذلك فيها، منها نسخة بخط الدارقطني الحافظ، وقرأت بخط المنذري وقع عند السبتي يعني ابن حبان في صحيحه عن أبي قابوس بدل أبي قيس.
بستي فهذا البست عندك السبتي لا بالباء مقدم على السين.
وقد راجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها عن أبي قيس، إحداها صححها ابن عساكر، وفي السند أربعة من التابعين في نسخ، أولهم يزيد بن عبد الله وهو المعروف بابن الهاد، وما لأبي قيس البخاري إلا هذا الحديث. قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب في رواية أحمد فأصاب. قال القرطبي: هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد، والأمر بالعكس، فإن الاجتهاد يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقا، لكن التقدير في قوله إذا حكم إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد. قال: ويؤيده أن أهل الأصول قالوا يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ما تقدم له بإمكان أن يظهر له خلاف غيره انتهى. ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية. وقوله فأصاب أي صادف ما في نفس الأمر من حكم الله تعالى. قوله
أقول أنت المقصود يعني إذا حكم إذا أراد أن يحكم فاجتهد ثم حكم، أو نقول الفاء هنا بالترتيب إيش الذكر، أو أن المعنى إذا حكم حكما مبنيا على الاجتهاد يعني إذا حكم فكان مجتهدا. وعلى كل حال فالمتفق عليه أن الاجتهاد لابد أن يكون سابقا على القول، والاجتهاد هنا يشمل الاجتهاد في دليل المسألة والاجتهاد في وسائل الحكم، يعني الاجتهاد في الحكم ووسائله. وسائل الحكم يعني الشهود تحرى فيهم ويسأل عن عدالتهم والقرائن وما أشبه ذلك، كل هذا محل اجتهاد. كذلك محل الحكم ما دل عليه الشرع، هل يدل عليه النص أو لا يدل، وهل يدل عليه ظاهرا أو دلالة قطعية وما أشبه ذلك. نعم. ظاهر الحديث إذا حكم الحاكم أنها المسائل العملية لأنها هي محل الحكم، لكن لا شك أن المسائل العلمية مثلها، إذا اجتهد الإنسان فأداه اجتهاده إلى شيء ما، وكان هذا الاجتهاد سائرا، أما الاجتهاد غير السائر فلا يقبل، لكن إذا كان سائرا بحيث يكون ما قاله محتملا في اللغة العربية وفي قرينة السياق وفي محل الحكم فإنه يعذر. ولهذا اختلف السلف حتى في المسائل العلمية، فاختلفوا في عذاب القبر، واختلفوا في الصراط، واختلفوا في ما ينزل، حتى في هذه المسائل كلها، واختلفوا هل رأى الرسول ربه، كل هذه المسائل علمية من باب العقيدة. وأما إطلاق بعض الناس إنه لا خلاف في العقيدة فمرادهم الأصل، أما المسائل الجزئية فقد يقع فيها خلاف، يعني معناه أنهم لم يختلفوا في أنه سيكون وزن، سيكون عذاب قبر، سيكون صراط، فهم لم يختلفوا في الأصول، لكن في بعض أوصاف هذه الأصول أو فروعها قد يحصل الخلاف حتى في المسائل الجزئية. نعم، ترتيب الذكر، الترتيب الذكري أن يكون ما بعد الحرف الدال على الترتيب سابقا على ما تقدمه. فهمت؟ إذا قلت جاء زيد فعمر، اللي بعد الفاء بعد الذي قبلها، لا الان اذا جاء زيد فعمر وسكون، لا جاء زيد فعمر شفه ايهما الاول زيد، هذه اذا وجد قرينه تدل على ان عمر جاي قبل، والسياق هكذا جاء زيد فعمر، يقول هذا ترتيب ذكر، يعني ذكرنا عمر بعد زيد وان كان قد اتى قبله. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. كيف؟ من أين؟ من أين يأخذ؟ من نفس اللي بعده، قبل قبضة الثمن أو بعده؟
لا قبضة،
ما يجوز محذور، هذا حيلة قريبة جدا، ويصير البيع صور. أما لو باع التمر رجع على من عنده تمر طيب وقبض الثمن فهذا جائز، ومع ذلك قال الإمام أحمد لا يستطيع، ينبغي أن يذهب ويبحث إن وجد أحدا يبيع التمر غيره اشترى منه. كل هذا من دان أجيبة مهيئة، فالبعد عن كل ذريعة توصل لها. نعم، إذا خالف طريق السلعة يبدع. نعم، كيف؟ المعاملة معاملة كل مبتدئ تقوم بحسب ما تقتضيه المصلحة، قد يكون من المصلحة أن أعامله بلطف وأحضر إلي أو يحضر إلي، وقد يكون بالعكس، ما لم تكن بدعته مكفرة فهذا لا كرامة له. نعم، نعم، بالكي الوصف ما يمكن.
باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استاذنا أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت فقال إنا كنا نؤمر بهذا قال فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا فقال أبو سعيد الخدري
فقام
أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن الصفق بالأسواق.
هذا فيه دليل لكم أنت نكمل الأحد بعدها شو.
وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري أنه سمع من الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي هو الذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه.
باب الحج على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة يعني كانت معلومة لكل أحد هكذا زعم بعض العلماء وقال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبلغ والمبلغ لا بد أن يبلغ كل من أرسل إليه فلا بد أن تكون أحكامه ظاهرة وقال وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام يعني أن بعض الصحابة يغيبون عن مشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحضرونها ولو قلنا بأنها تكون ظاهرة ما غاب أحد عنها ولا أحاط بها جميع الناس ولكنني لا أدري من قال بهذا القول لو ابن حجر علمنا ايه بس القارئ عنده الصوت احسن
من الاول نقرا
باب الحجه
قوله باب الحجه على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهره اي للناس لا تخفى الا على الناس
اي
للناس لا تخفى الا على النادر وقوله وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامور الاسلام كذا للاكثر وفي روايه النسفي وعليها شرح ابن بطال مشاهده ولبعض مشهد بالإفراد ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد بعضهم بعضا بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره وما في قوله ما كان موصولة وجوز بعض من تكون نافية وأنها من بقية القول المذكور وظاهر السياق أباه وهذه الترجمة معقولة لبيان أن كثيرا من الصحابة أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير ولا سيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية غيره مستمسكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من تلك الرواية لما خالفها ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترا. قال: وقوله مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت: وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب عن المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره، ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ، وحديث عمر في السيدان وهو المذكور في هذا الباب، وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمها فقال لا بأس، وإجازته بيع الفضة المكسرة الصحيحة متفاضلة، ثم رجوعه عن الأمرين معا لما سمع من غيره من الصحابة النهي عنهما وأشياء غير ذلك. وذكر في حديث البراء: ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا صنعة وأشغال، ولكن كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، ولكن لم يكذب بعضنا بعضا. ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين، وقال: في هذا دلالة على إتقان في الرواية، وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحد، وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم، وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهد، وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. قلت: خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر، سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثر، وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف، ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا أوليا، ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث الاستئذان، فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد، وإنما طلب عمر من أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرح واضحة في كتاب الاستئذان، وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وحديثه في الطاعون، وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية، وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، وحديث سعد بن أبي وقاص في المسعى الخفين إلى غير ذلك. وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم هو ورجل من الأنصار، فينزل هذا يوما وهذا يوما، ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه، وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن احتياج لغيره، وليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد. وفيه أنه لا يشترط،
ما عرف الآن أن اللي قال بهذا هم الروافض والخوارج، وكذلك أيضا ينبغي أن يلحق به ما قاله بعض المعاصرين أن الحديث القولي إذا لم يؤيد بعمل من الصحابة فإنه لا يؤخذ به، هذا أيضا غلط عظيم، أن نقيد الأحاديث القولية بعمل الصحابة. نحن مكلفون بأن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هل عمل به الصحابة نقول هذا ليس من شأن، عملوا أم لم يعملوا، ثم إن الأصل أنهم عملوا أم لم يعملوا، الأصل أنهم عملوا، لا حاجة إلى النقل. ومثل ذلك أيضا الأمور العلمية، ما حاجة إلى أن نقول أثبت أن الصحابة قالوا معناها كذا وكذا. مثلا لو قال قائل إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فما هو قول الصحابة في قول وجاء ربك؟ هل جاء نفسه أو جاء عبده؟ ماذا تقول؟ الأول جاء نفس الله. فإذا قيل أثبت لنا أن عمر أن أبي بكر أن عثمان أن عليا أن ابن مسعود قال جاء ربك أي نفسه، نقول لا حاجة لإثبات، لأنهم يقرؤون القرآن ويعرفون المعنى. ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على ورثه. فلو قال قائل أثبت لي أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم من علماء الصحابة قالوا استوى بمعنى على، نقول لا حاجة، لأنهم إذا قرأوا القرآن هل يعتقدون خلافه؟ لا، وهل هم جرة؟ فآيات الأحكام وآيات الأخبار كلها سواء. الأصل أن الصحابة عملوا بآيات الأحكام وصدقوا بالأخبار على ظهره، هذا هو الأصل. ولو ذهبنا نقول لابد لكل حديث عملي من ثبوت أن الصحابة عملوا به لضاعت كثير من الأحكام. وهذا أيضا أحكام الرسول الذي يقول لابد أن تكون ظاهرة معلنة كل يعرفها، هذا غير صحيح، لأن كثيرا من أخبار الرسول لم يروه عنه إلا واحد. إنما الأعمال بالنيات، من رواه؟ مع أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يقتضي أن يكون علما، ومع ذلك لم يروه إلا واحد. حديث الطاعون، المهاجرون والأنصار وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما علم بهذا الحديث حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد ذهب في حاجة الله، فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تفقم عليه. فالحاصل أنه لا يلزم أن نقول إن أحكام الرسول لا بد أن تكون ظاهرة، لأنه مرسل إلى جميع الخلق، لا يجب أن يبلغ كل واحد. هذا قول باطل لا شك. وفي حديث أبي هريرة وفي حديث عمر أولا دليل على أن الإنسان إذا استأذن فلم يؤذن له ثلاث مرات فإنه يرجع. فإن كلمه صاحب البيت وقال ادخل فليدخل، وإن قال ارجع فليرجع. ولما كان الرجوع صعبا على النفوس جعل الله تعالى الرجوع من أسباب الزكاة، قال وإذا قيل ارجعوا فارجعوا مش بعده هو أزكى لكم، لأنه صعب أنه يقول لك صاحب البيت ارجع وترجع، قد يكون هذا صعب، لكن هو أزكى لك وإن كان فيه شيء من الغضاضة، لكن فيه شيء من الزكاة، أزكى لك من أن تصر على أن تدخل. ومثل ذلك إذا قال لكم أحد تمشون معه ارجعوا، فإن هذا عنده شيء خاص، فإذا رجعتم فهو أزكى لك. نعم. طيب، وفيه دليل على تثبت عمر رضي الله عنه في الأخبار كما سبق في الدرس الماضي أيضا. أما الحديث الثاني ففيه أن الاتهام، اتهام الشخص، يعني قد كان حتى في صدر هذه الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو أكثر الصحابة تحملاً؟ نعم.
لا
أظنه أكثر تحملا من أبي بكر وعمر اللذين كان يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سفره وإقامته وقبل أن يسلم أبو هريرة بثمان. لكن أبو هريرة تفرغ وصار يحدث الناس، فكثر تلاميذه وكثرت أحاديثه رضي الله عنه. ثم هو أيضا أكثر من غيره نسبيا تحملا، لأنه كان فقيرا فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على شباع بطنه، والصحابة كثير منهم يشتغلون بالتجارة بالصف في الأسواق. الصف عقيل، مش معنى صفكون بأيديهم ها يمشون، المشي يسمى صفا، ها فرش لا يصفقون صف. بن داود يبيعون ويشترون، لأن عقد البيع يسمى صفقة. نعم. والأنصار عندهم الحرث والزرع مشتغلين فيه، وأبو هريرة رضي الله عنه فارغ. ثم هذه الآية العظيمة أيضا حصلت له، قال من يبسط رداء حتى أقضي من مقالتي ثم يقبضه ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني. هل المراد في هذه الحال فقط أو كل ما سمع؟ نعم. يقول فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعد بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وظهر الحديث أنه أن الله يعطيه حفظا في هذا الحديث وفي غيره. لا مو مثل هذا لكنه قريب منه، ليس كهذا. هؤلاء يقبلون الفرق خبر الواحد، لكن يقول لا بد ان يؤيد بعمل. أين؟ ايش؟ لا هم يقولون ان لا نعمل بها حتى نعلم ان صحب عنه. أما تقييد المطلق بعمل الصحابة فهذا محل نظر في كل قضية بعينها. إيش الإجابة هذا؟ نعم. فيه امرأة طلقها زوجها ثلاثة فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير، فلما طلقها لما تزوجها أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول دفاعا القرض، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن رفاعه طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب وكان معها ثوب فأشارت. وش معنى؟ تقول أنه لا ينتشر ذكر رخو. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولهذا قال العلماء لا تحل للزوج الأول إلا إذا جامعها الثاني بانتشار. وزاد بعض العلماء وإنزال بانتشار وإنزال، ولكن صحيح ان النزال ليس بشر، صحيح انه من تمام العسيلة لكن ليس بشر. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول هل يلزم ان نفهم من حديث ابي هريره ان ملازمه العلماء لتلقي العلم منهم افضل من الصف في الأسواق؟ نقول نعم، إذا كان عند الإنسان ما فيه أو كان لديه قوة توكل فلا شك أن ملازمة العلماء للأخذ منهم أفضل من كونه يبقى هكذا. أما إذا كان ليس عنده ما يكفيه أو كان ضعيف التوكل فلا، يقدم حاجته وحاجة عياله على فاضل العلم. نعم ايش يعني الافضل يتزوج او يلازم العلماء؟ هذا ايضا يرجع الى حال الشخص. بعض الناس ما يطيق الصبر عن الزواج، حتى لو جلس عند العلماء تجد يفكر في الزواج، هذا نقول له تزوج اول. وبعض الناس لا يهتم بهذا الامر، فلكل قضيه حكم خاص. نعم هاني ايش وكان اسلامه متاخرا. يعني كانك تقول هل روايه الصحابي المتاخر الاسلام تنسخ روايه الصحابي المتقدم الاسلام؟ هذا محل خلاف، والصحيح انه لا تنسخ، لان الصحابي المتاخر قد ينقل الحديث عن صحابي متقدم كابي هريره مثلا، لو نقل عن حوادث بدر ووحد والخندق قد ينقل، يكون رواها عن صحابي حضره او الرسول عليه الصلاه والسلام حدثه بها. سليم نعم هنا حتى الرسول ربما يحدثه بشيء سابق. نعم سليم ايش ما في شك، أقول هذا ضعيف، أن خبر واحد لا يقبل إلا في الشهادة، فالشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتان أو رجلين من مدة، لأن الشهادة خبر خاص وتتضمن إثبات حق لشخص على شخص آخر، بخلاف الرواية، الرواية يكفي فيها واحد، والشهادة لا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل يمين مدعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحلف بالله إن ابن الصائب الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة يقول رحمه الله: إن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأما من غيره فلا. ووجه ذلك أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء إن كان تعبدا فهو سنة، وإن كان غير تعبد فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقر على خطأ، أما غيره فقد يقر الخطأ إما ذهولا وغفلة، وإما خوفا، وإما حياء، وإما عجزا، أو لغير ذلك من الأسباب. فمثلا إذا أنكر على شخص فعلا من الأفعال، إذا أنكر على شخص فعل من الأفعال ثم قال: قد فعلت هذا بحضرة العالم الفلان، فلم ينكر عليه، نقول هذا ليس بحجة، لأن هذا العالم قد يكون عاجزا عن الإنكار، وقد يكون عنده تردد في الحكم فلا يحب أن ينكر وهو عنده تردد، وقد يرى جواز هذا الشيء ويكون أخطأ في رأيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عدم إنكاره حجة. وقول مالك باب من رأى يدل على أن هناك رأي آخر، لأن من العلماء من يرى أن ترك الإنكار من العالم القادر على الإنكار حجة، لكن ينبغي أن يقال هو حجة على رأيه، أي على أنه يرى أن هذا جائز، لا على الحكم الشرعي، أي لا على أن هذا الحكم جائز. وفرق بين الأمرين، إذا قلنا أنه حجة على أنه يرى جوازه فهذا هو الأصل، الأصل أنه لم يقره إلا وهو يرى أنه جائز، لا سيما مع قدرة الإنكار. أما إذا قلنا إنه يدل على جواز الشيء شرعا فلا، لأن هذا الرجل قد يكون إيش مخطئا في رأيه، فلا يكون موافقا للحق. عندك الخلاف في هذا بن حجر؟
قوله باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، النكير بفتح النون وزن عظيم، المبالغة في الإنكار، وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار، فلا يقر على باطل. فمن ثم قال لا من غير الرسول، فإن سكوته لا يدل على الجواز. ووقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول ولم أره لغيره.
إيش؟ وقع؟
وقع في تنقيح الزركشي في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول لأمر يحضره الرسول.
لأن؟
لأمر يحضره.
لأن؟
لأمر يحضره.
لأن؟
ولم أره لغيره. وقد أشار المتين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي، وأن الناس اختلفوا، فقال الطائفة لا ينسب لساكت القول لأنه في مهلة النظر، وقال الطائفة إن قال المجتهد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة، وقيل لا يكون حجة حتى يتعجل القيل به. ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النص، واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفا وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سنة، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتضح له الحكم فسكت، لتجويز أن يكون ذلك القول صوابا وإن لم يظهر له وجهه.
انتهى. طيب المهم الآن عرفنا أنه حجة لإيش؟ على أن هذا قول هذا العالم، لا على أن هذا هو الصواب. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن هذا العالم غفل أو أنه ليس بقادر، قلنا الأصل عدم الغفلة، وأما أنه ليس بقادر فقلنا مع القدر قيدناه. فإذا فعل عند العالم فعل وهو قادر على إنكاره ولم ينكره فهو دليل على أنه يرى إيش؟ يرى جوازه، لكن لأن الأصل هو هذا، الأصل من العالم لا يقر شيئا يرى أنه حرام. نعم. وفي هذا الحديث الدجال أن ابن الصائد الدجال، لا عندي الصائد والصياد، الصياد والصائد، نعم أنا عندي بالنسخة الأصلية الأصل ابن الصائد الدجال، ليس المرض به الدجال المعين الذي يخرج في آخر الزمان، لأن ابن الصياد دخل مكة والمدينة، وابن الصياد والدجال لا يدخل مكة والمدينة، على أن بعض أهل العلم يقول هذا ليس بحجة، لأنه ربما يكون ممنوعا من مكة والمدينة إذا ظهرت فتنته، أما قبل ذلك فلا. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل ابن صياد هو الدجال الذي يبعث يوم في آخر الزمان، أو هو دجال من الدجاجة والمموهين؟ والأقرب الثاني، لأنه ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض لوم أحد. والأصل أن العام شامل لجميع أفراده، وأحد نكر في سياق النفي فيكون العموم. وكما قلت لكم الأصل أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا قرر النبي عليه الصلاة والسلام، قرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة أن العام شامل لجميع أفراده، هكذا في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله لفظ عام من صيغ العموم، وقال سلمتم على كل عبد
اقلب الشريط
صالح.